بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا إخلاصا في الدين يا رب العالمين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في درسنا الثامن من دروس علوم القرآن، نشرح به كتاب شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور نور الدين عتر حفظه الله تعالى وأمده الله تعالى بالعافية والقوة ومتعنا به. وصلنا في درسنا الماضي على في الكلام على التفسير ابن مأثور، وتحدثنا عن تعريف التفسير ابن مأثور، وتحدثنا عن مصادر التفسير ابن مأثور أيضا، وتناولنا أسباب اعتماد بعض المفسرين، سبب ضعف اعتماد بعض المفسرين على التفسير ابن مأثور، وذكرنا أول سبب لذلك وهو دخول الإسرائيليات، وقلنا بأن الأسباب هي ثلاثة: دخول الإسرائيليات، وحذف الأسانيد، ودخول الوضع في الحديث. تكلمنا عن الإسرائيليات وقلنا بأنها هي القصص التي يرويها اليهود والنصارى، وتحدثنا عن طريقة دخولها وما كيف دخلت هذه الإسرائيليات إلى كتب التفسير، وتناولنا حكمها أيضا وقلنا بأنها ثلاثة أقسام: قسم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك في قبوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عنه إن هو إلا وحي يوحى، وقسم يخالف شريعتنا وعقيدتنا، وهذا القسم لا شك في رفضه وعدم قبوله أيضا، وقسم لا يخالف شريعتنا وقد لا يوافق، قد يوافق وقد لا يوافق، المهم أنه لا يخالف عقيدتنا ولا شريعتنا، فهذا القسم مسكوت عنه، نرويه على سبيل العظة والتدبر وعلى سبيل إشباع الفضول من معرفة التفاصيل، ولا نصدقه ولا نكذبه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هذا مختصر لما تقدم في الدرس الماضي. اليوم سنكمل في الحديث عن أسباب الضعف أو أسباب ضعف تناول التفسير بالمأثور، ونتكلم اليوم عن حذف الأسانيد ودخول الوضع إلى الحديث. قبل أن نتكلم عن حذف الأسانيد ودخول الوضع في الحديث، لابد وأن نتكلم عن نبذة بسيطة وسريعة جدا في التفسير بالمأثور أو تاريخ التفسير. طبعا بداية التفسير هي كانت مع نزول القرآن الكريم، ومع نزول القرآن الكريم وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. طبعا هذا موضوع طويل سنتناوله إن شاء الله تعالى بالتفصيل في حلقات قادمة، بارك الله بكم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم من القرآن العظيم. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم استمر التفسير برعاية الصحابة رضي الله عنهم، وكانت مصادر الصحابة في التفسير هي تفسير القرآن بالقرآن، وما سمعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعرفونه من اللغة وهم أهلها، وما يجتهدون به. بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم، تلامذتهم من التابعين استمروا في حمل راية التفسير، وكانت مصادرهم في التفسير تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بما وصل إليه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسير القرآن أيضا بما رووه عن الصحابة رضي الله عنهم وأساتذتهم، وتفسير القرآن باللغة وبما يجتهدونه أيضا من فهم كتاب الله عز وجل. ثم تناول بعد ذلك تلامذة التابعين وهم تابعوا التابعين، تناولوا التفسير، وكانت مصادرهم أيضا تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين، وتفسير القرآن باللغة وبما يجتهدونه أيضا. هذا التوارد في تاريخ التفسير، هذا التوارد في مراحل في مرحلة عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد الصحابة، ثم في عهد التابعين، ثم في عهد تابع التابعين. هنا ينبغي أن ندخل قليلا في التفاصيل. في زمن الصحابة رضي الله عنهم وفي زمن التابعين كان تفسير القرآن يروى مع الحديث، بمعنى أن لم يكن هناك جلسة خاصة للقرآن يفسر القرآن من أوله إلى آخره، وإنما كان يفسر القرآن في أثناء إيراد الحديث أو في جلسة خاصة للتفسير، لكن لتفسير بعض الآيات القرآنية. في عهد استمر هذا الأمر في القرن الأول الهجري وفي القرن الثاني الهجري. في نهايات القرن الثاني الهجري وهي نهايات العهد الأموي وبدايات العهد العباسي وبدايات القرن الثالث الهجري، بدأت مرحلة جديدة من مراحل التفسير، وهي تجريد التفسير عن الحديث، بمعنى أن التفسير صار له درس خاص، أو بمعنى صار يتناول بشكل خاص لوحده بالرواية. وبدأ عند ذلك تفسير القرآن العظيم يأخذ طابعا متخصصا ورواية خاصة به، فكان من أفرد في التفسير بشكل خاص، وذلك في منتصف القرن الثالث الهجري. وأقدم من وردنا في أنه كتب تفسير القرآن، هذا عهد التدوين الآن، أقدم من وردنا في تفسير القرآن بشكل كامل من أوله إلى آخره بتوارد السور أو بترتيب السور القرآنية، ابن ماجة المتوفى سنة 273 للهجرة، وكذلك ابن جرير بعد ذلك المتوفى سنة 310 للهجرة، وأبو بكر ابن المنذر النيسابوري المتوفى 318 للهجرة، وابن أبي حاتم الرازي المتوفى 327 للهجرة، وأبو الشيخ ابن حيان أو ابن حبان المتوفى سنة 369 للهجرة، والحاكم النيسابوري المتوفى سنة 405 للهجرة، وأبو بكر ابن مردوية أو ابن مردوي على لغتين المتوفى سنة 410 للهجرة. لاحظوا أخواننا هذا التسلسل من 273 للهجرة وفاة ابن ماجة رحمه الله إلى 410 للهجرة وفاة أبو بكر بن مردوية رحمه الله، حوالي تقريبا 180 سنة أو 160 سنة ما بين هذين التاريخين. هذا التاريخ أو بهذه الفترة صار التفسير يتناول بالرواية، بمعنى أن المفسر عندما يريد أن ينقل قولا عن الصحابة وعن التابعين يرويه بإسناده، حدثنا 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 وهكذا إلى صاحب القول، سواء كان رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو أوقفه على الصحابي أو قطعه عند التابعين. إذن التفسير في هذه المرحلة صار يروى بالإسناد، ما من مفسر يكتب تفسيرا في هذه المرحلة إلا ويكتب ويسند أقوال الصحابة والتابعين وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن الإسناد من الدين، كما قال ابن المبارك رحمه الله الإسناد من الدين، فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وكان هذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم، ومن حرص التابعين، ومن حرص تابع التابعين وتابعيهم، وهكذا إلى القرن الخامس الهجري. كانوا يحرصون على رواية الأحاديث ورواية الأقوال، حتى أقوال الصحابة والتابعين كانوا حريصين على روايتها بالإسناد، لأنه كما قلنا الإسناد من الدين. وكان الصحابة والتابعون وتابعوهم أيضا لم يحرصوا فقط على رواية الأقوال بالسند، وإنما حرصوا على تحري هذه الأقوال، ذلك خوفا من دس الزنادقة وأعداء الإسلام ممن يدخل في الإسلام حديثا خوفا أو مكرا وخداعا، ويريد أن يدس في هذا الدين ما ليس منه. فلذلك حرصوا على رواية الأحاديث ورواية الآثار أيضا بالأسانيد، كما يقول شعبة: كنا إذا سمعنا حديث يقول الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تتبادره آذاننا بالسماع، يعني يصغون إليه، لأنهم يعرفون ثقته ويعرفون روايته. فلما ركب الناس الصعدة والذلول، بمعنى أنهم صاروا يهاجرون لأجل طلب العلم، وصاروا يأخذون عن رجال ربما هم لا يعرفونهم، فلما ركب الناس الصعدة والذلول قلنا لهم سموا لنا رجالكم، فصاروا يسألون عن الرجال: أنت سمعت من فلان؟ من فلان؟ قد يضطرون إلى السفر من أجل السؤال عن رجل معين، كما كان يفعل شعبة بن الحجاج رضي الله عنه. في القرن بعد قرن في القرن الخامس الهجري أيها الإخوة الكرام، في القرن الخامس الهجري بدأ التصنيف يزداد في التفسير، وبدأ عهد التدوين. في هذا العهد طبعا أصول الرواية موجودة في كتب من سبقهم كابن ماجه وابن أبي حاتم الرازي وابن جرير الطبري وعبد الرزاق المصنف، وعبد الرزاق في التفسير وفي المصنف أيضا. فالآن استقرت كتب الرواية، وبدأ عهد التصنيف الجديد مرحلة جديدة. اجتهد بعض المفسرين في أنه يريد أن يختصر هذه الأقوال من أسانيدها، باعتبار أن هذه الأسانيد موجودة في هذه الكتب، فألف تفسيرا جمع فيه أقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم محذوفة الأسانيد. يقول: الناس بحاجة مثلا إلى أن تعرف الأقوال ويطول عليها قراءة الأسانيد، فصنف تفاسيرا للقرآن أو تفسيرا للقرآن محذوف الأسانيد. فابن الجوزي مثلا رحمه الله له كتاب زاد المسير، ألفه من أجل أن يحفظ الأقوال، أو من أراد أن يتخصص في التفسير أن يحفظ أقوال التفسير، فألفه مجردا من الأسانيد. فيقول لك ابن الجوزي أنه في هذه الآية أقوال، فيقول: قال ابن عباس، يذكر الصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعين وهكذا. إلا أن بعض المريضة نفوسهم استغل هذا الأمر، وأراد أن يدخل أقوالا في التفسير ليس لها أسانيد، إما لأجل أن ينصر بدعته، أو أن ينصر مذهبه، أو أن ينصر رأيه صاحب هوى يريد أن ينصر هوى، فقد ينسب قولا إلى ابن عباس ولا سند له فيه، أو قد ينسب قولا لابن مسعود ولا سند له فيه، يرويه أو يخترعه من عند نفسه. فهذا المقصود بحذف الأسانيد ودخول الوضع. إلا أن جهابذة علماء الأمة من المحدثين كانوا لهم بالمرصاد، فهم يحفظون الرواية كلها، وهم أمراء المؤمنين في الحديث، حتى يروى أن هارون الرشيد لما أتي له برجل زنديق أمر بقطع رأسه، قال هذا الزنديق لأمير المؤمنين هارون الرشيد رضي الله عنه، قال: يا أمير المؤمنين، لو تركتني فقد وضعت لكم كذا ألف حديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، أستخلصها لكم أو أخرجها لكم وأبينها لكم. فقال هارون رضي الله عنه: اقطعوا رأسه، فإن فينا عبد الله بن المبارك ينخل الحديث نخلا. وهذا يدل على أن علماء الحديث وعلماء الأثر كانوا محيطين بكل الرواية ويعلمونها بأسانيدها وطرقها، وهذا من شدة حفظهم ومما اختصهم الله تعالى به من دقة الفهم وسعة الحفظ والحافظة القوية أيضا، ليست السعة أيضا، قوة الحفظ عندهم. وهكذا كان سفيان بن عيينة وسفيان بن سعيد الثوري ويحيى بن معين وسعيد بن جبير والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، وهكذا كلهم كانوا يحفظون هذه الأسانيد. طبعا قد يكون الوضع أيضا سببه القصاص الذين يقصون الروايات ويخترعون الأقوال، وكان غالب القصاص في ذلك الزمان من الجهلة. وفي ذلك رواية ليحيى بن معين وأحمد بن حنبل عندما أرادا، لما سافرا معا في رحلة في طلب الحديث، دخلوا مسجدا فصلوا فيه في البصرة، فسمعوا القاص وقف بعد الصلاة وهو يريد أن يقص لهم، فقال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فنظر كلاهما إلى بعضه، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، هل حد يعني كأنه يسأله هل حدثت بذلك، والآخر يشير له لم أحدثه. فلما انتهى هذا القاص من الرواية أتيا إليه وقالا له أنت سمعت من أحمد بن حنبل ويحيى بن معين؟ قال نعم. قال أنا أحمد بن حنبل وهذا أخي يحيى بن معين، نحن لا نعرفك ولم نحدثك ولا نعرف هذه الرواية. فنظر إليهما هذا القاص وقال يعني ما زلت أسمع بغباء يحيى بن معين وأحمد بن حنبل حتى رأيتكما، يعني لم يكتفي بالكذب بل أيضا اتهم الإمامين الجليلين بالكذب بالغباء. طبعا هذه عادة من لا يخاف الله تعالى، عادة أصحاب الأهواء الذين يبحثون عن مخرج لأنفسهم لتبقى عزة أنفسهم أو لتبقى لهم الصدارة دائما، يغربون على الناس. لهذه الأسباب استغل بعض المريضة نفوسهم حذف الأسانيد من كتب التفسير، فأراد أن يدخل في التفسير ما ليس منه. طبعا أنتم تعلمون أيها الأخوة الكرام أن أمر الكتب الحديث والمطبوعات ما كانت تطبع الكتب في زمنهم كما تطبع في زمننا، بل كانت تنسخ بخط اليد. نحن مثلا هذا الكتاب، كتاب شيخنا حفظه الله تعالى، مثلا فيه كذا ألف نسخة يطبع، وقد يطبع في يوم واحد أو يومين أو ثلاثة أيام بتقدم التقنية. أما أول فكان الذي يهتم بهذا الكتاب ينسخه بيده أو يأخذه إلى ناسخ من النساخ، وقد يستغل بعض النساخ أو بعض الناس هذا الأمر فيكتب نسخة بيده ويضيف إليها أو يحشو فيها من الأقوال ما ليس منها، وهذا حصل لبعضهم، حصل لبعض المؤلفين أن دسوا في كتبهم ما ليس فيها وما لم يقولوه واتهموهم بالزندقة بعد ذلك. لذلك نحن في تحقيق المخطوطات عندما نحقق كتابا في التفسير أو في الحديث أو غير ذلك، نحرص على أن يكون الكتاب أكثر من نسخة خطية من باب توثيق هذا الكتاب. المهم هذه الأسباب، هذين السببين، حذف الأسانيد ودخول الوضع، جعل بعض المفسرين يعتمد على التفسير بالرأي أو على التفسير بالاجتهاد أكثر من اعتماده على التفسير بالمأثور. ولكن كما قلنا أيها الإخوة، هذه الأمة فيها أكرمها الله تعالى بفحول الرجال من المحدثين وعلماء التفسير الذين رووا الروايات بأسانيدهم ومحصوها ووضعوا منهجا دقيقا للنقد، كما يسميه شيخنا الدكتور نور الدين عتر حفظه الله، كتابه منهج النقد في مصطلح الحديث، وضعوا منهجا دقيقا في نقد الأحاديث وروايته وقبولها. هذا المنهج الدقيق الذي لم يسبق إليه المسلمون ولم يلحقوا أيضا به ولم يأتي بمثله أي أمة من الأمم، منهج المحدثين في قبول الرواية وردها. فإذا تطرق إلى الرواية ضعف ردوها، أو بمعنى إذا كان في أحد سند الحديث من هو متهم بالكذب أو الوضع يرد هذه الرواية لوجود هذا الرجل فيها، وقد تكون صحيحة في نفس الأمر لكن لوجود هذا الرجل رد هذه الرواية. فالذين يعني يتكلمون في الوضع أو غير ذلك من الأمور، بارك الله فيكم، فالذين يتكلمون إنه وما أدرانا أن هذه الأحاديث وردتنا بشكل صحيح أو هذه الأسانيد أو هذه الآثار وردتنا بشكل صحيح، ويريدون أن يشككوا الناس، هؤلاء يستغلون جهل عامة الناس بكيفية نقل الأحاديث والآثار والروايات إلينا، سواء كان في علم الحديث أو كان في علم التفسير، لأن علم التفسير والحديث كلاهما لا ينفك بعضهما عن بعض، لا ينفكان عن بعضهما، كلاهما مرتبطان تماما ببعضهما، لأنهما يعتمدان على الرواية في الدرجة الأولى. فأصول الآثار، آثار الصحابة وآثار التابعين، أصول هذه الآثار موجودة في كتب الحديث والسنة والمصنفات والمسانيد والمجامع، وموجودة أيضا في كتب التفسير بالمأثور. فلذلك لا خوف أيها الإخوة الكرام من هذه الروايات، فما وردنا منها
الآن الصوت أحسن أعتقد، كان الميكروفون بعيد عن ال... على كل، فإذا لا خوف على الأحاديث والآثار لأنها مدونة بأسانيدها ورجالاتها وأيضا بالحكم عليها، فلذلك السنة النبوية محفوظة بحفظ القرآن الكريم، لأن هذه السنة شرح لكتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك الآثار، آثار الصحابة والتابعين وتابعيهم، محفوظة أيضا بأسانيدها وأقوالها وأقوال الصحابة والتابعين. طيب، بعدما الآن تكلمنا عن أقوال الصحابة والتابعين، أو بعدما تكلمنا عن سبب ضعف التفسير بالمأثور ولماذا لم يعتمد بعض العلماء على التفسير بالمأثور، نتكلم الآن عن أهم كتب التفسير بالمأثور. أهم كتب التفسير بالمأثور عندنا تفاسير مروية بالأسانيد، كتفسير ابن جرير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم الرازي وهو مطبوع أيضا، وتفسير عبد الرزاق وهو مطبوع أيضا، وأيضا تفسير غير ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي المنذر، وأيضا تفسير الثعالبي وهو مطبوع أيضا، وتفسير البغوي أيضا هو مطبوع. هذه التفاسير كلها تروي آثار الصحابة والتابعين وتابع التابعين بالأسانيد إليهم، طبعا كل مفسر من المفسر له منهجه الخاص في التفسير. بعض التفاسير تعتمد على أقوال الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ولكن هذه التفاسير محذوفة الأسانيد إلا أنها تبين المصادر وتذكر حكم الرواية أيضا، وتعتني بأقوال الصحابة والتابعين عناية في الإسناد وفي المتن. أهم هذه التفاسير وأشهرها وأقواها تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم لابن كثير. فهذا التفسير بين ابن كثير في مقدمته طريقته في هذا التفسير، فيقول يعني بأنه يعتمد أولا على تفسير القرآن بالقرآن، ثم يعتمد على تفسير القرآن بالسنة النبوية، ثم يروي أقوال الصحابة، ثم أقوال التابعين، ثم أقوال تابع التابعين. ومن بديع ابن كثير في تفسيره أنه عندما يروي قصة إسرائيلية يقول أن هذه رواية إسرائيلية، ويذكر أنها مردودة أو يذكر بأنها مقبولة أو يسكت عنها. يشاع في بعض الأوساط الثقافية بأن تفسير ابن كثير يعج بالإسرائيليات، وهذا من المغالطات والأمور التي غير صحيحة، لأن ابن كثير كما يقول شيخنا الدكتور نور الدين عطر هو منقح التفسير ومحقق التاريخ، منقح التفسير لأنه بين هذه الروايات ورد عليها وأظهرها على حقيقتها، وقد يحقق أيضا الأحاديث النبوية فيذكر حكم أسانيدها وهل هي تقبل أم لا تقبل. هذا تفسير ابن كثير. تفسير ابن جرير الطبري وهو من أقدم التفاسير التي بين أيدينا الآن، وهي مروية أو تروي أقوال الصحابة والتابعين وتابع التابعين بالأسانيد، له طريقة عامة، نحن نذكر الطريقة العامة وليس الطريقة بالتفسير. ابن كثير عندما يقول، عندما يذكر الآية يقول معنى الآية، يذكر معنى الآية أولا ويذكر أن فيها اختلاف في أحد معانيها، ويقول قوله، ثم يقول قول من قال في تأويلها كذا، فيذكر الأسانيد إلى الصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعين، ثم يذكر القول الثاني ويذكر أسانيده إلى أصحاب هذا القول الثاني، وإن كان في الآية قولا ثالثا يذكر القول الثالث وأسانيده أيضا إلى هذا إلى أصحاب القول الثالث. وبعد أن ينتهي من سرد الأقوال بالأسانيد منه إلى أصحابها يرجح بين هذه الأقوال ويقول والقول في تأويل قوله تعالى كذا، فيذكر القول الراجح ثم يتبعه بما يقوي هذا القول. من بديع كلام ابن جرير أو من بديع طريقة ابن جرير في التفسير أنه يروي أو أنه يذكر القراءات أيضا، وقد يرجح أيضا بين القراءات، بهذا الترجح من باب اختيار قراءة له، يعني يختار قراءة من القراءات تكون سببا لترجيحه لقول من الأقوال في التفسير. هذا تفسير ابن جرير الطبري. كذلك باقي التفاسير كلها تعتمد، التفاسير بالمأثور أعني، تعتمد على الرواية وذكر هذه الأقوال بالأسانيد. أخواننا الكرام، في نهاية هذه الحلقة أقول التفسير بالمأثور بمعنى تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، هذا من أقوى أنواع التفاسير، وهو أفضل من التفسير بالاجتهاد، بل أن التفسير بالاجتهاد لا يتم ولا يكمل إلا بالنظر إلى أقوال الصحابة والتابعين سلف هذه الأمة، ولا يكمل ولا يحسن التفسير بالرأي والاجتهاد الذي سنتكلم عنه في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، لا يكمل هذا التفسير بالاجتهاد إلا بعد النظر في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى وبعثه مبينا لكتابه ومبينا لشرعه. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم حول التفسير بالرأي وأنواع التفسير بالرأي، والحمد لله رب العالمين.